فقال له الحاكم: ما زلتم يا علماء المسلمين غارقين في السفاسف؟ قال: وماذا؟ قال: تقول إن لبس القبعة بدعة، وما الفرق بين لبس العمامة ولبس القبعة؟ قال هذا العالم: هذا خلفك علم تركيا، أرأيت لو وضعنا مكانه علم إنجلترا أتقبل ذلك؟ أتقبل ذلك؟
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 42 و400 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الاعتزاز بالإسلام والإيمان،
هكذا ينبغي أن يفهم الرؤساء والوزراء، ينبغي أن يفهم قادة الأحزاب أن عزتنا في التمسك بدين الله وفي اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وليست في التخبط يمنة ويسرى، وليست بالارتماء بين أحضان الكفار عياذا بالله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المسلمين، إن من أسماء الله الحسنى العزيز، سمى الله نفسه بالعزيز، وهذا الاسم الكريم قد ورد في القرآن في 92 مرة، وهذا الاسم الكريم معناه أنه الغالب فلا يغلب، والقاهر فلا يقهر، فهو القاهر لجميع الناس، والغالب أعداءه، والناصر أولياءه جل شأنه. هذا من معاني هذا الاسم الكريم، وهذا الاسم الكريم دال على اتصاف الله بصفة جليلة وصفة عليا، ألا وهي العزة، ألا وهي العزة. قال ربنا في كتابه الكريم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فأخبر جل شأنه أن العزة كلها له، أن العزة كلها له. قال ابن القيم رحمه الله، قال: والعزة ترد على 3 معان، بمعنى الامتناع، وبمعنى القهر، وبمعنى القوة. هكذا قال رحمه الله تعالى: هذه العزة التي اتصف الله بها فهي صفة لذاته المقدسة، صفة أزلا وأبدا، وكذلك أيضا صفة فعلية. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى، قال: صفة الله العزة لذاته بمعنى القوة والقدرة والشدة، والصفة الفعلية بمعنى القهر والغلبة، فهو القاهر جل شأنه، يقهر من يشاء، فله الأمر كله جل شأنه. فالله عز وجل متصف بالعزة، وكذلك أيضا يعطي العزة ويهب العزة لمن يشاء جل شأنه. فعزته سبحانه وتعالى التي يهبها لمن يشاء والتي هي من أفعاله المتعلقة بمشيئته. هذه العزة يهبها الله لمن يشاء من العباد، وقد وهبها لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، فجعل الله عز وجل الإيمان والإسلام دين العزة، وجعل الحق دين العزة، وجعل طاعته طاعة العزة جل شأنه، فجعل هذه الأمور جعلها سببا من أجل أن يعز الله عز وجل بذلك من أطاعه. ولهذا جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب وبعمر بن هشام. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن مسعود كما في البخاري: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. فقوله اللهم أعز الإسلام، المراد بالإسلام هنا المسلمين، فالمسلمون يحتاجون إلى العزة أن يعطيهم الله وأن يسر الله لهم بذلك وأن يهب لهم ذلك. كذلك أيضا العزة بالإيمان، قال الله في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قول إن كنتم مؤمنين أي كامل الإيمان، إن كنتم كامل الإيمان فالعزة لكم. لا تهنوا أي لا تضعفوا أمام أعدائكم، ولا تجبنوا ولا تتأخروا ولا تتكاسلوا عن مقاومة ومصاولة أعدائكم، فأنتم الأعلون أي أنتم المنصورون وأنتم الغالبون وأنتم المؤيدون بالعزة والقهر من عند العزيز القهار جل شأنه. لكن بشرط، قال إن كنتم مؤمنين أي كامل الإيمان لا ناقص الإيمان. وقد جاء في البخاري ومسلم في حديث ابن عباس أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان، وأبو سفيان آنذاك ما يزال كافرا، سأله عمن يدخل في الإسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أيرتد أحد سخطة لدينه، أي متسخطا على هذا الدين؟ قال: لا. قال هرقل: وهكذا إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإن الإيمان عز وأي عز، وإن الإسلام عز وأي عز. فلهذا معاشر المسلمين، إن خطبتنا هذه هي في الاعتزاز بالإسلام، في الاعتزاز بالإسلام والاعتزاز بالإيمان وبطاعة الرحمن جل شأنه. فأنت مؤمن، ينبغي أن تعلم أن إيمانك وأن إسلامك عز، المطلوب أن تعتز بذلك وأن تفخر بذلك. قال الشاعر: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. ألا تعتز أن الله اصطفاك واجتباك وهداك ووفقك واختارك من بين أمم ومن بين خلق لا يحصيهم إلا هو، فاختارك للإسلام وتفضل عليك بالإيمان وأضافك إلى دينه وجعلك من أهل دينه ومن أهل شرعه. لا ينبغي أن تجهل هذا الاختيار الذي أعزك الله عز وجل به. ولهذا معاشر المسلمين، ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل هو مالك العزة وواهب العزة ونازع العزة ومعطي العزة ومذهب العزة. قال الله في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
هكذا بين الله أن الملك ملكه، وأن العبد عبده، وأن كل شيء بيده، فهو القاهر وهو المعطي وهو المانع وهو الخافض وهو الرافع، فالأمر إليه جل شأنه. فعلى المسلم أن تقوى صلته بالله ومعرفته بما جعله الله له من العزة. ولهذا قال بعض العلماء: من طلب العزة فليطلبها في طاعة الله، ومن طلب الغنى فليطلبه في القناعة، من طلب العزة فليطلبها في الطاعة، ومن طلب الغنى فليطلبه في القناعة. وقال أبو لبابة رضي الله عنه قال: من طلب العزة بغير حق أذله الله بحق. هذه من الأمور المهمة جدا. ولهذا معاشر المسلمين، المطلوب من المسلمين أن يعرفوا مدى حاجتهم إلى الاعتزاز بالإسلام، والمراد بالاعتزاز بالإسلام أن يعملوا بأحكامه، وأن يؤثروه، وأن يقدموه على العادات والقوانين والآراء، أن يجعلوا شرع الله نصب عيونهم، أن يجعلوه مقدما، وأن يجعلوه هو المقبول والمرغوب والمحبوب عندهم، وهو المؤاثر عندهم. فإن في كل طاعة من طاعة الله عزة للطائع، وفي كل معصية يتركها الطائع يتركها ويجتنبها من خشية الله، ففي ذلك عزة لهذا التارك للمعاصي. فكل معصية تركت ففيها عزة لصاحبها، وكل طاعة أداها صاحبها ففي ذلك عزة. وهكذا يتبوأ المسلم منازل العزة ومراتب الكمال في العزة بقدر ما يتزود من التمسك بالإسلام، ومن السير على هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الاعتزاز بالإسلام، أخرج الحاكم والإمام أحمد في الزهد، وابن المبارك في الزهد وغيرهم، والأثر صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي عبيدة ومن معه من المسلمين عنده، قال: يا أبا عبيدة، إنا كنا أذل الناس، يعني العرب قبل الإسلام، وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزنا الله بالإسلام، أي أظهرنا الله وأعلانا الله وأيدنا الله ونصرنا الله. قال عمر: فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذله الله. هكذا ينبغي أن نفهم، هكذا ينبغي أن يفهم الرؤساء والوزراء، ينبغي أن يفهم قادة الأحزاب أن عزتنا في التمسك بدين الله وفي اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وليست في التخبط يمنة ويسرى، وليست بالارتماء بين أحضان الكفار عياذا بالله. فاعرفوا قدر الاعتزاز بالإسلام. وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن المبارك وأبو نعيم في الحلية وغيرهم أن رجلا جاء إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا أبا سعيد، إني أريد سفرا إلى السند، إني أريد سفرا إلى السند فأوصني. فقال له الحسن البصري: يا ابن أخي، أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله حيثما كنت. قال هذا الطالب الوصية، قال: فعملت بالوصية فكنت أعز الناس في سفري، فكنت أعز الناس في سفري. فلا تزال أيها المسلم عزيزا كريما شريفا مصانا منصورا محفوظا من قبل الله، مدافعا عنه من قبل الله، مؤيدا بتأييد من عند الله، ما دمت تعتز بالإسلام، فتقف عند حدوده وتعمل بشرائعه، وتقدم ذلك على كل ما دعت إليه النفوس والهوى. أيها المسلمون، إن الشخص إذا دخل في الإسلام شعر بعزة لم يكن لها نظير قط. واعتبروه بسحرة فرعون، ففي النهار قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فأمسوا في المساء وقد آمنوا بالله، فهددهم فرعون بأنه سيقتلهم وسيجعلهم مصلوبين على جذوع النخل. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هكذا أعزهم الله في تلك اللحظات التي أعلنوا إيمانهم بالله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هكذا عزة الإيمان وعزة الإسلام تحول المسلم من رجل مهان ومن رجل ذليل وحقير إلى رجل له مكانة وله شجاعة وله رفعة وله منزلة عالية. المطلوب الاعتزاز بالإسلام. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سجن كان يدعو ويقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون خائفا من أن يذل بسبب المعصية، وأن يهان بسبب المعصية، وأن يضيع بسبب المعصية. احذر أيها المسلم أن تتسبب على نفسك بما يأتيك بالضرر والخطر. وهنالك من الناس وعلى وجه الخصوص من كثير من الملوك والرؤساء والحكام من يخافون من أعداء الإسلام، من يخافون من زعماء ورؤساء دول الكفر، فيرون أنهم يخضعون لهم حتى يرتكبوا ما حرم الله ويتركوا ما أوجب الله، وهذا ضعف وخور في الإسلام. لا يصلح لمسلم أن يترنح وأن يقبل هكذا وأن ينبطح لأعداء الإسلام هكذا، بل المطلوب من كل المسلمين حاكمهم ومحكومهم أن يعتزوا بالإسلام. ولا يعني عندما نعني الاعتزاز بالإسلام لا يعني أنك لن تؤذى وأنك لن تستضعف من قبل من لهم قوة وشوكة، ولا يعني أن الشخص لا يعادى ولا يسجن، بل قد يحصل هذا، ولكن يبقى معتزا بدينه ثابتا على الحق، لا يتحول إلى غيره ولا يبدله بغيره. ولهذا انظروا إلى هذا الثبات العظيم في غزوة الخندق. تجمعت الأحزاب على الرسول والصحابة، فجاءت قريش ومعها الأوباش، وجاءت غطفان، وجاء بنو أسد وبنو كنانة، وجاء يهود بني قريضة. كل هؤلاء اجتمعوا وتوجهوا إلى المدينة للقضاء على الرسول والصحابة في عقر ديارهم، للقضاء على الرسول والصحابة في عقر ديارهم. قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لكن ماذا كان عليه الرسول والصحابة؟ قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما الذي جرى وحصل بعد هذه الحشود وبعد هذا التجمع من قبل هذه الأحزاب التي قد وجهت سهامها واتفقت في أهدافها على القضاء على الرسول ومعه في المدينة؟ قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلم يحصل قتال بالكلية، نجا الصحابة بالكلية، لم يحصل قتال، ورجعوا منهزمين بقهر القهار، بقهر الواحد القهار. من اعتز بالإسلام نصره الله، وإن احتشد عليه من في الأرض وإن عاداه جميع من في الأرض فالله له خير الناصرين، والله له خير الحافظين، والله له خير معين، والله له حافظا جل شأنه. فينبغي على المسلمين أن يعتزوا بدين الله وأن يثبتوا على طاعة الله وألا يخضعوا لمن يدعوهم إلى معصية الله. وانظروا إلى الثبات، هذا عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله عنه، صحابي من الصحابة، القصة أخرجها البيهقي في الشعب وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهما، أن عبد الله بن حذافة أسرته الروم فجيء به إلى ملك الروم، فقال له ملك الروم: إني أريد أن أعطيك نصف مملكة من أجل أن تدخل في ديننا، من أجل أن تدخل في ديننا. فقال له: والله لو أعطيتني مملكتك كلها ولو أعطيتني ملك العرب كله إني لا أفارق دين الإسلام. فلما رآه ثابتا أمر بصلبه وأمر بالرماية حوله فصلب، فلم يتراجع ولم يستجب لهم فيما طلبوا، فقام هذا الطاغية وهو ملك الروم وجيء وأمر بالمجيء بقدر كبير واسع، ثم أنضج ماء حتى صار الماء في منتهى الغليان والحرارة، ثم جيء بمسلم من أسراء المسلمين ورمي به وقذف به في هذا القدر. وهذا عبد الله بن حذافة ينظر إلى ذلك، فبكى عبد الله بن حذافة، فقيل له: وما يبكيك؟ يعني ظنوا أنه قد خاف وأنه سيعطيهم مطلبهم ومرادهم. قال: أتمنى أن يكون لي في كل شعر نفس أن أرمى في هذا من أجل أن تعظم الأجور عند الله عز وجل. فلم يستجب لهم، فجاءوا إليه بالراقصات وجاءوا إليه بالخمور بعد أن تسببوا في إصابته بالعطش الشديد، فجاءوا بالخمر من أجل أن يشرب لاشتداد عطشه فلم يشرب، وجاءوا له بالراقصات الجميلات فلم يلتفت إليهن إلى آخره. فكان في آخر الأمر أن قال ملك الروم لعبد الله بن حذافة: قبلني في رأسي. قال: وماذا؟ قال: وأنا أدعك. قال: وتدع أسار المسلمين؟ قال: نعم. فقبله في رأسه وخلى سبيل الأسارى من المسلمين، ولله الحمد والمنة. فالمسلم المطلوب أن يعتز بدين الله وأن يقف عند حدود الله. وهذه قصة رواها مسلم، والزيادة في خارج مسلم أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم جاءته أمه وقالت: يا سعد، إنك تزعم أن محمد يأمرك بطاعة الوالدين، وها أنا آمرك بأن تكفر بمحمد. فقال لها: لن أكفر بمحمد. فقالت: والله لا آكل ولا أشرب ولا أذوق غمضا من النوم ولا أنتشط. فعملت أياما وهي على هذه الحال، ثم قالت له: يا سعد، إني إذا مت فستعير بأنك قاتل أمك، بأنك قاتل أمك. فقال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفس بعد نفس ما تراجعت عن دين الإسلام. هكذا الثبات. المسلم يبتلى من هنا ومن هناك، يبتلى بالقريب وبالبعيد، الذين لا يخضعون للحق والذين يحاربون الحق والذين يريدون أن المسلم يغير ويبدل في دين الله عز وجل. فاحذر أيها المسلم أن تستجيب لهذا الصنف. وانظروا إلى هذا الموقف، هذا الموقف وموقف أحد العلماء في تركيا. سئل هذا العالم عن لبس القبعة، والقبعة هي البرنيطة، وهذه من لباس الكفار ومن شعار لباس الكفار. فسئل هذا العالم عن لبس المسلم لهذه القبعة، فقال: لبسها بدعة، لبسها بدعة. فوصلت فتواه إلى الحاكم الذي يحكم آنذاك، وكان الحاكم آنذاك في وقت إقامة دولة أتاتورك، وهي دولة علمانية لا صلة لها بالإسلام. فاستدعي العالم هذا من قبل الحاكم، فقال له الحاكم: ما زلتم يا علماء المسلمين غارقين في السفاسف، غارقين في السفاسف. قال: وماذا؟ قال: تقول إن لبس القبعة بدعة، وما الفرق بين لبس العمامة، وما الفرق بين لبس العمامة ولبس القبعة؟ قال هذا العالم: هذا خلفك علم تركيا، أرأيت لو وضعنا مكانه علم إنجلترا أتقبل ذلك؟ قال: لا، لأن هذا عالم يدل على دولة أخرى. قال له: فهكذا العمامة تدل على مسلم والقبعة تدل على كافر. فسكت الحاكم، ولكنه أبى إلا ما دهاه الشيطان إليه، فأمر بقتل هذا العالم. معاشر المسلمين، إن الاهتمام بالتمسك بالإسلام والثبات على الدين وعلى شرائع الإسلام وأحكامه، هذه مهمة المسلمين جميعا، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، مهمة المسلمين، الرجال والنساء، الشباب والشيبان، مهمة المسلمين أن يكونوا نصراء دين الله، أن يكونوا نصراء دين الله، لينصرهم الله بنصره، لينصرهم الله بنصره، وليعزهم من عنده، ويجعل لهم من الغلبة والعلو في هذه الأرض ما يجعل لهم. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال العلماء: العزة الشرعية خلق كريم بين خلقين ذميمين، العزة الشرعية خلق كريم بين خلقين ذميمين، ألا وهما الكبر والذل. فالعزة الإسلامية يعني خالية من الكبر وهو من الصفات الذميمة، وخالية من قبول الذل وهي من الصفات الذميمة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هكذا بين الله وتوعد الله من يتلاعب بالدين ومن يرتد عن الإسلام بأن سيأتي من يقوم بهذا الدين ويتمسك بهذا الدين. وقوله أذلة على المؤمنين أي رحماء بالمؤمنين، رفقاء بالمؤمنين، لينين مع المؤمنين. وقوله أعزة على الكافرين أي أشداء وأقوياء على الكافرين. هكذا قال الله في كتاب الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما أحوج المسلمين إلى أن يكونوا على هذا، وأن يحذر، أن يحذر المسلم أن يجعل دينه نهبا وسلبا، من جاء انتهبه منه ومن جاء أخذه عليه. انتبه أيها المسلم، لقد قال الله متوعدا المنافقين، قال: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فألام الله وعاب الله المنافقين الذين يبتغون العزة من مخلوق. لا تبتغي العزة من مخلوق، ولا تبتغي العزة بنفسك وهواك. قال بعض العلماء رحمهم الله: من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا زل ولا مل ولا قل. هكذا لا تعتمد إلا على مولاك. فالقوة التي تنالها والتي تتمتع بها إنما هي بالتوكل على الله عز وجل. وماذا عند المخلوق المنحرف؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: قطاع الطرق أربعة، قطاع الطرق أربعة: ملحد يشككك في دين الله، ومبتدع يزيغك عن سنة رسول الله، وعاص يجيزك على المعاصي، وغافل ينسيك ذكر الله. لا ترضى بهؤلاء، لا تجعل هؤلاء أصدقاء وأحبابا، لا تجعلهم كذلك. انظر من يعينك على طاعة الله، فصاحب وصادق من يصلحك ومن يعينك على الصلاح ومن يعينك على الاستقامة على الدين. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد: إن عزة الطاعة لها ذوق ولها حلاوة ولها قوة ولها نشوة عجيبة. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: إني لأعمل بالسنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأشعر كأني فتحت مدينة، فأشعر كأني فتحت مدينة. معاشر المسلمين، إننا بحاجة ماسة إلى أن نعيد النظر فيما نحن عليه بحيث نصحح، من أجل أن نصحح، ومن أجل أن نصلح، ومن أجل أننا نتصل بمولانا ونتصل بشرعه ودينه، ونعيش عبيدا له، ونعيش عبيدا له، فارض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن عجيب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الإمام أحمد من حديث تميم الداري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر، أي الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله فيه الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عز يعزه الله عز وجل، وذل يذله الله، فالكافر يذله الله عز وجل، والعز يعز الله به من اعتز بهذا الدين. فهكذا بين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن الله ناصر دينه بنا أو بغيرنا كيف شاء جل شأنه. فلا تظن أن تلاعبك بالإسلام يجعل الإسلام لا ينتشر ولا يظهر ولا يقبل، بل الأمر كله لله. لكننا فقراء إلى أن نكون نصرى لهذا الدين، وأن نكون أمنا على هذا الدين، وأن نكون أوفيا لهذا الإسلام، أننا نقوم به وندعو إليه ونرغب فيه ونحذر من مخالفته، أننا نسعى في ذلك ما استطعنا. فلهذا انظروا إلى هذه الأيام وفي هذه العصور المتأخرة، الضعف عند كثير من المسلمين حاصل، الضعف في إيمانهم، والترنح أمام أعدائهم، والتشبه بأعداء الإسلام، والطاعة والخضوع لأعداء الإسلام حاصل عند كثير من المسلمين. ولكن مع هذا كله فالله ناصر دينه. الإسلام ينتشر في بلاد الكفار، في البلاد وفي الدول التي تحارب الإسلام بكل ما أوتيت بيديها بأيديها وبأرجلها تحارب الإسلام، والله ناصر دينه. فينتشر الإسلام ويظهر الإسلام ويدخل في الإسلام خلق لا يحصيهم إلا الله، لتعلموا أن الأمر لله، وأن الله عز وجل فعال لما يريد، وأن له الأمر كله. فلهذا معاشر المسلمين، كما سمعتم، نحن أحق بأن نعتز بالإسلام وبأن نكون أهلا له، وأن نكون أحق به من غيرنا، أحق به من غيرنا من الأعاجم. المطلوب أن المسلمين العرب أن يعيدوا مجدهم في التمسك بالإسلام والذب عن الدين والقيام على حياض الشريعة والسير على مقتضى منهاج النبوة. هذا مما ينبغي أن نتواصى به وأن نتعاون عليه وأن ندعو بعضنا إلى بعض. وما كثرت الفتن وتسلط الأعداء واستعمروا البلاد والعباد، وما كثرت الفتن في أوساط المسلمين وصاروا أعداء من بعضهم لبعض إلا من رحمه الله، إلا يوم أن ترك المسلمون العمل للإسلام والتمسك بالدين والسير على مقتضى الشريعة. إذن معاشر المسلمين، الاعتزاز بالدين من المطالب الكريمة ومن المطالب العالية ومن الأمور المرغوبة المحبوبة عند كل عاقل، عند كل عاقل. وإياك أيها المسلم أن تعتز بغير الإسلام، أن تعتز بمخلوق مثلك. احذر هذا ثم احذر أن تعتز بمخلوق. فقد جاء من حديث أبي بن كعب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن رجلين في عهد موسى انتسبا، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، وقال الآخر: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، إلى أن عد 9 من أجداده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل لهذا المنتسب إلى 9 من أجداده أنت عاشرهم في النار، وقل لهذا المنتسب إلى الإسلام أنت الثالث في الجنة. فانتسبوا إلى دين الله بحق وبصدق وإخلاص، وبصدق وإخلاص. لا تعتز بغير ما جعله الله عزة لك، فالاعتزاز مخلوق ذل وهوان. وقال العلماء رحمهم الله: من اعتز بمخلوق سلطه الله عليه، يذله ويهينه ويفعل به الأفاعيل، هكذا عقوبة الله. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة عند الترمذي وغيره، قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إن الفقراء وأنت الغني، نسألك أن تجعلنا أغنياء، أغنياء بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إن الضعفاء وأنت القوي، نسألك أن تقوينا في طاعتك وفي مرضاتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.